بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا. قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه، أي مما تفسده الريح، إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهالك البالي. قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قالوا هي الجنوب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إلا جعلته كالرميم، الريح العقيم، يعني التي لا تنبت، عفوا، التي لا تكون ممطرة، لا تسوق المطر ولا تلقح النبات ولا ينتفع بها. وذكرنا قبل بأن الريح أنواع، فمنها ما يأتي للعذاب كهذه الريح العقيم. وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني التقدير، ما تذر من شيء أتت عليه مما سيقت لإهلاكه إلا جعلته كالرميم، لكنها لم تجعل الجبال كذلك مثلا. وهذا معلوم، فهذا العموم يحمل على ما يناسبه ويصلح له في المعنى، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، وهو الذي يسميه الشاطبي رحمه الله بالعموم الاستعمالي. العموم الاستعمالي لا يحتاج إلى مخصص، والأصوليون يجعلون المخصص في هذا هو الحس، وهذا لا يخلو من إشكال عند التأمل. فأنت تقول: أنا زرت البلاد ولبست الثياب وأكلت الطعام ورأيت العباد وما أشبه ذلك، وأنت لم ترى كل الناس ولم تلبس كل الثياب ولم تأكل كل الطعام. وحينما تقول: الناس يحبون كذا والناس يريدون كذا والناس يقولون كذا، ما يأتي لك متفلسف ويقول: أنت قابلت كل الناس ووزعت استبانة على جميع المخلوقين، جميع البشر في مشارق الأرض ومغاربها، لماذا لا تتقيد بألفاظك وتدقق؟ هذا كلام غير صحيح، هذه فلسفة. فالعرب تفهم من خطاب من خاطبها مراده في كل شيء بما يناسبه ويصلح له. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال، فهو من هذا القبيل لربما. وكذلك أيضا: ما أرسلنا عليهم الريح العقيم، ثم ذكر صفتها بأنها ما تأتي على شيء من الأشياء التي سيقت لإهلاكها وإزالتها، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. وهذا من أقوى صيغ العموم، شيء نكرة في سياق النفي، ما تذر من شيء، والنكرة إذا سيقت بمن فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى حيز التنصيص الصريح في العموم. هذه من أقوى صيغ العموم، النكرة في سياق النفي مسبوقة بمن. نعم. فعلى كل حال، والرميم هو الشيء البالي، رم العظم، نعم، بمعنى بلية. وبعضهم فسره بما ديس من النبات، بما يداس من النبات، كما يقول كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول هو الرماد، وبعضهم يقول النبات المدقوق، وهذه المعاني لا تتنافى، فهي حصدتهم حصدا فجعلتهم كالرميم أي الأجزاء البالية كالنبات الذي قد تهشم وديس أو الرماد أو نحو ذلك رميم كما هو مشاهد. انظر مثلا الطوفان هذا الذي حصل في شرق آسيا، انظر إلى بيوت الناس والناس معها كيف صاروا، صاروا كالرميم سوى بهم الأرض، واختلطت جثث الناس مع قطع الأخشاب الصغيرة وبقايا البناء، وأصبحت البلاد مدكوكة دكا مفتتة، ما تذر من شيء أتت عليه الحصد إلا جعلته كالرميم. نعم.
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. قلنا الصبا الريح التي تأتي من وين؟ من المشرق، والدبور من المغرب. نعم.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
نعم. هذا الحين بينه الله عز وجل في الآية الأخرى بقوله: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نعم.
كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال هاهنا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار.
نعم. فأخذتهم الصاعقة، وفي قراءة أخرى متواترة في قراءة الكسائي الصعقة، وهما بمعنى واحد. وعلى كل حال الصاعقة يفسرها كثير من العلماء بالعذاب المهلك المميت، ومعناها الأخص يقولون نار من السماء محرقة، وهذا لا يتنافى مع تفسير المعاصرين لها بأنها شحنة كهربائية عاتية تحرق ما وقعت عليه، فالعلماء فسروها بأثرها نار من السماء محرقة، وهؤلاء ذكروا حقيقتها.
فما استطاعوا من قيام.
نعم. عفوا يا شيخ. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، قول ابن كثير رحمه الله هنا: وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع وهم ينظرون. يكون ابن كثير رحمه الله فسر ينظرون بإيش؟ بالانتظار، يعني وهم ينتظرون العذاب لأنهم وعدوا به: تمتعوا في داركم 3 أيام، فجلسوا ينتظرون فجاءهم العذاب في وقت الإنظار. وهذا معنى يحتمله قوله وهم ينظرون، وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير قال به أيضا جماعة منهم ابن جرير رحمه الله ينتظرون، ومن أهل العلم من قال وهم ينظرون أي من النظر، أخذتهم وهم ينظرون، لكن لربما يكون الذي حمل مثل ابن جرير رحمه الله والحافظ ابن كثير على القول بأنه بمعنى الانتظار وهم ينظرون أنهم إذا أخذتهم الصاعقة فإنها تأخذهم جميعا وليس هناك مجال للنظر، بخلاف قوله تعالى مثلا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لكن هذا ليس بقاطع. والله عز وجل لما ذكر الصعق الذي وقع لبني إسرائيل لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام حينما قالوا أرنا الله جهرة، قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون، فهنا ما كان في إمهال ولا انتظار، وأنتم تنظرون. فينظرون الصاعقة وهي تنزل عليهم. نعم. والله تعالى أعلم. لو فسر هذا بذاك بما جاء في خبر بني إسرائيل فهو موافق له، وهناك ليس ثمة انتظار. بعض العلماء هناك يقول أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يقول ينظر بعضكم إلى بعض، ينظر بعضكم إلى بعض وهو يقضي يموت، يعني على أساس أن الصاعقة التي أخذت بني إسرائيل كانت صاعقة موت وليست صاعقة إغماء، لأن الله قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، فماتوا حقيقة ثم أحياهم الله عز وجل، وهو أحد دلائل البعث المذكورة في سورة البقرة، كالذي مر على قرية وأرني كيف تحيي الموتى. نعم. نعم.
فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه.
نعم. يعني ما استطاعوا الخلاص لا بالفرار والنجاء منها ولا بدفعها، ولا بدفعها بالانتصار بقوتهم، وإنما وقع بهم وهم ينظرون لا يستطيعون حراكا. نعم.
وقوله عز وجل وقوم نوح من قبل أي وأهلكنا قوم نوح عليه السلام من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة، والله تعالى أعلم.
وكما ذكرنا بالأمس بأن الله يذكر في كل موضع ما يليق ويناسب بالموضع الذي ذكره. نعم. تارة يذكرها مختصرة وتارة يذكرها مبسوطة، في كل بحسبه. وقوله إنهم كانوا قوما فاسقين قوم نوح من قبل إنهم، فإن هذه تدل على التعليل، يعني لماذا أهلكهم الله عز وجل؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين. والفسق معروف هو مطلق الخروج، ويطلق على الفسق الأكبر والأصغر، فالفسق هنا هو الفسق الأكبر وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المثال الذي يذكره الأصوليون كثيرا 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 على مفهوم المخالفة الأولوي الظني، يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم موافقة أولوي، يعني من باب أولى إن جاءك كافر تتبين، لكن يقول ليس بقطعي، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه يتحرز من الكذب، دينه يحرم عليه الكذب، فلا يقطع أن التبين مطلوب في مثل هذه الحالة، هكذا يقولون. وهذا المثال فيه نظر، لأن الفاسق يطلق على الكافر والعاصي، إن جاءك فاسق فما يحتاج أن يقال هذا من باب أولى الكافر نتثبت في خبره. نعم.
والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد وإنا لموسعون
هنا بأيد الأيد القوة كما قال الله عز وجل وداود ذا الأيد يعني القوة وليس جمع يد قطعا فإن هذه مادة أخرى يد تجمع على أيدي وهذه أيد بمعنى القوة السماء بنيناها بأيد أي بقوة فليست من آيات الصفات التي تدل على صفة اليد مثلا ليست منها ولهذا بعض الناس يرى في كتب التفسير مثلا من يفسر الأيد بالقوة ويقول هذا تأويل أول الصفة وهذا ليس بصحيح هذه مادة أخرى ليست جمع يد نعم
وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي
أي نعم هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الذي عليه عامة أهل التفسير عامة أهل العلم أن قوله تعالى وإنا لموسعون أنه خبر عن خلقها عن الماضي خلقناها ووسعنا أرجاءها فصارت كما ترون خلقناها قوية واسعة الأرجاء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون خبر عن خلقها في الزمن الماضي وصفته أنه خلق شاسع واسع وما في ضمن ذلك من الأفلاك والنجوم والكواكب وما أشبه ذلك فهذا كله خلق هائل واسع لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى وبعضهم يفسر وإنا لموسعون من الوسع الذي هو القدرة والطاقة خلقناها بقوة وإنا لموسعون أي أصحاب وسع أو صاحب وسع بمعنى القوة والقدرة تقول في وسعي أن أفعل كذا ما يسعني أن أفعل كذا ما في وسعي صناعة هذا يعني ليس في قدرتي وإمكاني وإنا لموسعون أي لأقوياء قادرون متمكنون من ذلك هكذا فسره بعض السلف ولكن المعنى الأشهر والمتبادر من قوله تبارك وتعالى وإنا لموسعون من السعة وهي ضد الضيق وإنا لموسعون ومن أهل العلم من فسر وإنا لموسعون يعني الرزق بالمطر وهذا بعيد وسع عليه الرزق بسط رزقه وتقول هذا قدر عليه رزقه وضيق عليه رزقه وإنا لموسعون الرزق بالمطر. هذا بعيد. هذه أقوال أهل العلم في وإنا لموسعون. وإذا اختلف السلف في تفسير آية على معنيين أو ثلاثة أو أكثر، فإنه لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول يعود على أقوالهم بالإبطال والتخطئة، بمعنى كل الأمة ما فهموا الآية ثم نأتي نحن نقول لا المعنى كذا، كل اللي قالوه غلط. هذا لا يمكن. هذه مبادئ أساسية في طلب العلم يتربى عليها طلاب العلم منذ بداية طلبهم للعلم. فمجال النظر والاختيار والترجيح هو بين هذه الأقوال الموجودة، ومن جاء باستنتاج واستنباط تحتمله الآية فلا بأس، بشرط أن يكون هذا الاستنباط والمعنى غير خارج عما قالوه، بمعنى أن يكون زيادة، لابد أن يكون زيادة في الفهم دون أن يكون يعود بالتخطئة على جميع الأقوال، بمعنى أن الأمة أجمعت على الخطأ وإن تفرقت أقوالها. وبهذا نعرف بطلان قول أصحاب الإعجاز العلمي الذين يزعمون أن قوله وإنا لموسعون أن الكون باتساع، وأنه تولد مجرات جديدة الآن ولا زال الكون يتمدد، وأن هذه الآية تدل عليه، فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا. نقول لهم كلامكم هذا غير صحيح ولا تفسر به الآية، لأن عندنا مبادئ وعندنا أصول نمشي عليها. لا يمكن للأمة أن تجمع على الخطأ في تفسير الآية، يمكن يخطئ طائفة، يمكن تقول قول ابن جرير غلط، قول ابن كثير غلط، ممكن. لكن طبعا من يقول هذا؟ يقوله أهل العلم، ما يقوله إنسان تخصصه رياضيات ويأتي ويقول هذا غلط، ابن جرير أخطأ. طيب أنت ما هي الأرضية التي عندك تنطلق منها حتى تخطئ ابن جرير؟ أما أن تخطئ الجميع تقول كل هؤلاء ما فهموا الآية، فهذا قطعا يحكم بغلطه وأنه غير صواب. فهذا أصل من الأصول التي يبنى عليها التفسير ويعرف فيها صحيح الأقوال من باطلها. نعم.
والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها.
إيه نعم، كالمهد للصبي. ووصف الأرض بأنها فراش ومهادة، وكذلك بأن الله عز وجل جعلها بساطة، كل ذلك لا ينافي أن الأرض كروية، لأن الجسم الهائل العظيم الواسع الشاسع لا تتبين كرويته بالنظر الإنسان القصير نظر العين، وإنما تكون كرويته بالتدريج، لكن في أمد واسع جدا لا يلوح للعين بنظرها المعروف المجرد هذا وهي على الأرض. فقضية كروية الأرض ذكرها العلماء منذ قرون متطاولة ولم ينكرها السلف ولا أحد من علماء المسلمين المحققين أبدا. فما جاء في القرآن من وصفها بأنها بساطة فراشة وما أشبه ذلك فهي بالنسبة لنظر الناظر فهي منبسطة كما نراها الآن مشاهدها. والله عز وجل يخاطب الناس بحسب ما يرون، بل ربما خوطبوا بحسب ما يعتقدون وإن كان اعتقادهم باطلا، كما سمى الله آلهة المشركين آلهة في مواضع من القرآن وهي ليست آلهة لكن هذا اعتقادهم، وسمى كلامهم والشبهات التي يلقونها سماها حجة وهي شبهات وترهات ليست حجج، نعم، وعبر عن آلهة المشركين بما وهي جمادات أصنام بما يعبر به عن العقلاء، كما قال الله عز وجل: ألهم أرجل يمشون بها. الأصل تمشي بها، جماد تمشي، هذا اللي يعبر به عن غير العاقل. تمشي، تقول هذه السارية تقف على قاعدة، تقف. هذه السواي واقفة على قواعد، ما تقول يقفون. واضح؟ فلماذا قال ألهم أرجل يمشون، أم لهم أيد يبطشون، أم لهم أعين يبصرون، أم لهم آذان يسمعون بها؟ لأنهم هم جعلهم آلهة، مو بس عقلاء، آلهة. فعبر عنهم بخطاب، بعبارة بما يستعمل مع العقلاء، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم حينما نسب إلى الشمس والقمر فعلا من أفعال العقلاء، قال: والشمس والقمر رأيتهم، ما قال رأيتها، الأصل أن يقول رأيتها لغير العاقل، رأيتهم هذا للعقلاء، لي ساجدين، الأصل أن يقول ساجدة، لكن لما فعلت فعلا من أفعال العقلاء نسب إليها ما يصلح للعقلاء وعبر عنها بما يعبر به عن العقلاء. هذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، حتى نفس القائلين المتكلمين من نقل الله كلامهم في القرآن ربما يخاطبون: يا أيها الذي أنزل إليه، يا أيها الذي أنزل إليه الذكر، أو يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون. هم لو آمنوا إنه أنزل إليه الذكر هم يؤمنون بهذا؟ لا، يعني بحسب زعمك، بحسب زعمك. وهكذا كثير جدا، تارة يعتقده السامع، يعتقد خلافه، وتارة يقول ما يعتقد، وتارة بحسب فهم المخاطب، المخاطب ماذا يفهم. يقول الله عز وجل مثلا، هو أحد الأقوال في التفسير، إلى 100,000 في قصة يونس صلى الله عليه وسلم، 100,000 أو يزيدون، إذا كانت أو هنا بمعنى بل فلا إشكال، بل يزيدون، لكن إذا كانت أو التي تذكر للشك أو يزيدون للتردد، الله يعلم كم عددهم بالضبط، لكنه عبر بحسب نظر المخاطبين. فالناظر إليهم من المخاطبين يقول 100,000 أو يزيدون، في المية وفيها. لاحظتم كيف؟ بحسب نظر، لما أمر الله موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون قال: لعله يتذكر أو يخشى. لعل هنا لعل تأتي للترجي، على التفسير الآخر أنها للتعليل، أي من أجل أن يتذكر أو يخشى فلا إشكال، لكن على أنها للترجي فيكون بحسب نظركما. فالإنسان داعية إلى الله لما يذهب إلى آخر يدعوه فهو يترجى أن ينتفع بهذا ويقبل. لعله، أي بحسب نظركما، لعله يتذكر أو يخشى. فخاطبهم بحسب نظرهم، وهذا ينحل فيه إشكالات كثيرة جدا في التفسير. فهنا وإن والأرض فرشناها، ما يأتي إنسان ويقول والله الأرض ما هي ببساطة، ما هي بفراشة، ما هي الأرض كروية، نقول هذا لا ينافي كروية الأرض. واضح هذه الطريقة فيه؟ نعم، تفضل.
ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال تعالى: لعلكم تذكرون.
أي نعم، خلقنا زوجين، هذا هو المشهور عند عامة أهل العلم، بمعنى صنفين متقابلين، نوعين الليل والنهار، العافية والمرض، الحر والبرد، الشدة والرخاء، القوة والضعف، وهكذا. خلقنا هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وليس الزوج يعني ذكر أنثى، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم ذكر وأنثى، فهذا يوجد في بعض المخلوقات ولا يوجد في بعضها. فكلمة زوج تعني صنف، فالله عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مو زوجاتهم، قد تكون مؤمنة مثل زوجة فرعون ما تحشر معه، وإنما احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي ونظراءهم، من يشاكلونهم على طريقتهم ودينهم واعتقادهم. فهذا معنى الزوج، نعم، وهو أحد الأوجه أيضا في قوله وزوجناهم بحور عين، يعني قرناهم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في سورة الطور، أحد الأوجه. نعم.
لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة، بل هم قوم طاغون.
نعم، يعني كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون، يمكن أن تكون أو هذه للترديد، بمعنى أنهم يقولون لا يخلو أمره، إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون مجنونا، لا يخلو من هذا أو هذا. ويمكن أن تكون أو هنا للتقسيم، بمعنى أن منهم من قال ساحر ومنهم من قال مجنون كما سبق، فهم في أمر مريج مضطرب. وقد يكون القائل الواحد تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، لأنه لا يثبت على أصل صحيح. وإذا كانت أو للتقسيم فهذا احتمال في الآية، وهو وجه صحيح في تفسير أو في بعض المواضع، يعني قطعا كقوله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. هل النصارى يقولون كونوا يهود تهتدون؟ أبدا، يقولون في النار. وهل اليهود يقولون كونوا نصارى تهتدون؟ أبدا. وكذلك في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأو في الموضعين قطعا للتقسيم وليست للتخير، للتقسيم، بمعنى قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا. ولكن القرآن أبلغ الكلام، يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فيفهم المخاطب من هذا الخطاب المراد من السياق، لأنه يعرف أن اليهود ما يقولون كونوا نصارى تهتدوا والعكس. فالمعنى قطعا قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، كل طائفة قالت، فهنا أو للتقسيم، فهنا أو في هذه الآية عندنا إلا قالوا ساحر أو مجنون، تحتمل أن تكون للتقسيم، طائفة قالت هذا وطائفة قالت هذا، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. تحتمل أن تكون للتخير، بمعنى أن الإمام مخير بما يرى من المصلحة، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى، وتحتمل أن تكون للتقسيم، إن فعلوا كذا قتلوا، وإن فعلوا كذا صلبوا، وإن فعلوا كذا فالنفي، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، طبعا هذا الآن إلا قالوا ساحر أتواصوا به، كأنه يتلقى بعضهم عن بعض في هذه القضايا، ثم قال بل هم قوم طاغون، طغيانهم هو الذي حملهم على هذا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون وهم العرب أهل الجاهلية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني يقول اليهود والنصارى ليسوا على شيء، نحن على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تشابهت قلوبهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال في الموضع الآخر وقال الذين لا يعلمون، يعني الجاهليين، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني مما نقترحه من الخوارق يجعل لهم الصفا ذهبا أو تأتينا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فكأنهم تواصوا بهذا، ولكنها تشابهت قلوبهم، فهم ما أدركوهم حتى يتواصوا معهم، ما أدركوا ثمود وعاد، لكن القلوب تشابهت في الكفر والطغيان ومحادة الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم،
بل هم قوم طاغون، أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة.
نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع، إن هنا تعليلية وهي للتوكيد، ذكر لماذا؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفعون بها بعد غفلتهم، يفيقون ويحصل لهم التذكر، وتنفع المؤمنين. من أهل العلم من قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر جميع الناس، فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه سيؤمن، تنفع المؤمنين، يعني من كانوا في سابق علمه سيدخلون في الإيمان. نعم، هكذا قال بعض أهل العلم، والحافظ بن كثير قال إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة، وهذا هو الموافق لظاهر القرآن، وما كان موافقا لظاهر القرآن فهو أولى بتفسير الآية. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن أولئك لماذا قالوا لمن كان في سابق علم الله؟ السياق قالوا بأن الله عز وجل يقول فتول عنهم فما أنت بملوم مذكر، يعني لا تحزن عليهم ولا تقلق ولا فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لكن ذكر، وسينتفع بهذا التذكير من سبق في علم الله عز وجل أنه يؤمن، هكذا قالوا. وعلى كل حال هو يذكر الجميع، وإنما ينتفع بذلك أهل الإيمان، ينتفع بذلك أهل الإيمان. وهذه الآية تضمنت إحدى حكم التذكير، وهي انتفاع أهل الإيمان. وجاء في آيات أخرى بيان الحكم الأخرى أو بعض الحكم، مثل في قصة اليهود في القرية التي كانت حاضرة البحر، قالوا معذرة إلى ربكم، لما قال لهم من قال أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، أي وعظنا وتذكيرنا معذرة، أي من أجل المعذرة إلى الله عز وجل لإبراء الذمة لإلقاء العهدة، فنقوم بما أوجب الله عز وجل علينا. وكذلك ذكر الله عز وجل حكمة بعث الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه إحدى حكم التذكير وبعث الرسل، إقامة الحجة على الناس. نعم.
ثم قال جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها.
نعم، الآن لاحظ الفرق بين القولين، هذان قولان. القول الأول الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم، لا لاحتياجي إليهم، وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر الذي تدل عليه الآيات الأخرى، خلقهم لعبادته أي لآمرهم وأنهاهم ليوحدون. هذا الذي قال به عامة المحققين، ومنهم ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. خلقتهم لأجل عبادتي لآمرهم وأنهاهم ليوحدون، هذا هو الذي خلق الله من أجله الخلق. هنا ملحظ، هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بغير ذلك، كما سيأتي من ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره أيضا جاءت أقاويل موافقة ومخالفة. الآن الناس الله خلقهم ليعبدوه، أكثر الناس تركوا عبادته، خلقهم ليعبدوه فترك أكثر الناس عبادته، إذن ما المراد بيعبدون؟ قال هنا ذكر قول ابن عباس ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، يعني ما يخرج عن هذا أحد. عبادة الاختيار عبودية الاختيار وهي عبودية أهل الإيمان، وعبودية الاضطرار إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم لا يخرجون عن عبودية الاضطرار، كلهم عبيده شاءوا أم أبوا وهم تحت قبضته وسلطانه، لا يخرجون عن ذلك، يتصرف فيهم كما يشاء. فهذا قال به بعض أهل العلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا ليشمل الجميع، لينطبق على الجميع، فقالوا من أجل أن يقروا بعبادتي طوعا أو كرها، فيدخل فيها الكفار. هذا اللي جعل بعض أهل العلم يقولون بهذا القول، وكذلك قول من قاله فيه بعد من أجل أن يعرفوه، يعرف الله عز وجل أجل العلم به وكذا، وهذا فيه إشكال. وبعضهم قال هذا من العام المراد به الخصوص، وما خلقت الجن والإنس يعني ممن سبق في علمي أنه يؤمن إلا لعبادتي. وهؤلاء يستدلون بقراءة غير متواترة، قراءة ابن مسعود وأبي ابن كعب: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. والقراءة الأحادية إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواترة. قالوا من أجل أن الآية تكون صادقة على المطلوب، خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب فيه أكثر الناس غير على غير ذلك، فإما أن نقول طوعا أو كرها، أو نقول إنها من العام المراد به الخصوص الذين قال لهم الناس يعني أبا سفيان، إن الناس يعني الذين قال لهم الناس يعني أبا نعيم، عفوا نعيم بن مسعود على قول بعض المفسرين، إن الناس يعني أبا سفيان، الذين اسم موصول يفيد العموم، الذين يعني أبا بكر، قالوا هذا عام مراد به الخصوص. فهنا قال بعضهم إن هذا وما خلقت الجن والإنس، الجن هنا تفيد الاستغراق إذا كانت غير معرفة، والإنس كذلك الإنس إلا ليعبدون. فتخلف كثير منهم عن العبادة، فقال بعض أهل العلم أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، فتكون صادقة عليهم جميعا، أو قالوا من العام المراد به الخصوص بمعنى أن هذا في فقط من سبق في علمي أنه، لكن على قول ابن كثير رحمه الله هنا وهو أن المراد به، نعم طبعا هذا القول اللي قال به ابن عباس هو قول ابن جرير، وقول ابن كثير يخالفه، أي إلا لآمرهم وأنهاهم إلا ليعبدون. إذن إذا قلنا بقول ابن كثير فتكون الإرادة إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ إرادة شرعية. والإرادة الشرعية هل يجب أن يحصل المراد؟ لا، الله أراد أن يصلي الناس، كل الناس يصلون؟ لا، هذه إرادة شرعية. لكن الإرادة الكونية لا يتخلف المراد، إذا أراد الله شيئا كان ولا بد. فهذه الإرادة إلا ليعبدون إرادة كونية شرعية وليست بكونية. طبعا يبقى هنا سؤال، وهم الله عز وجل قال في الموضع الآخر في الاختلاف بين الناس: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إذا فسرت بأن المراد لذلك خلقهم أي للاختلاف على قول من قال هذا ولذلك خلقهم، فهنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهناك ولذلك خلقهم، فهناك في الإرادة الكونية وهذا في الإرادة الشرعية، فهذا وجه الجمع بين الآيتين. هناك لابد أن يقع الاختلاف بين كفار ومؤمنين، هذولا يكونون للنار فريقا في الجنة وفريقا فهنا في إرادته الشرعية أن خلقهم من أجل عبادته، لكنها إرادة شرعية لا يلزم وقوع المراد. تقول يا فلان الله خلقك من أجل أن تعبده وتوحده، عرفنا وجه الجمع؟ طيب أخرناكم اليوم، اللي يحب ينصرف نقرأ الأسئلة الآن. يقول لو اتفقنا على قبول قول من يقول بأن الأرض كروية، ألا نقول أيضا بأنها كوكب لمشابهتها بالكواكب الكروية؟ هذه مسألة، مسألة الأسماء والمصطلحات أمرها سهل. يقول سؤالنا كيف نوفق بين الآية المباركة في هذه السورة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وبين الآية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، نعم، والآية التي أن وردت أن عذابهم بالصيحة، ما فيها تعارض؟ طاغية والصيحة صاح بهم الملك فأخذتهم الرجفة، رجفت بهم الأرض، يعني يكون هذا كله قد وقع، كله قد وقع عليهم. يقول كيف نجمع بين ما ورد أن الرعد صوت الملك والبرق صوته، وما يثبته العلماء اليوم من أن البرق والرعد نتيجة شحنات كهرباء؟ لا، نقول بمقتضى الحديث الرعد ملك من الملائكة، البرق صوته والرعد صوته، فهذا وحي الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يعلمها. هل من تعليق على ما يتعلق بكتابة بأيد بيائين ويذكره بعض العلماء من تعليل لهذا الرسم؟ ما يذكره مثل ابن اللبان مما يسميه بالأسرار في الرسم العثماني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والرسم العثماني هي قضية اصطلاحية ولا يصح أن يقال إنه توقيفي ولا دليل على ذلك، وما يرتبه بعضهم على القول بأنه توقيفي، معنى توقيفي يعني أن الشارع وقفهم عليه، ما هو اجتهادي، هذا معنى توقيفي، ليس بصحيح، لكن يبقى تعليلات نظرية للكتابة وطريقة الكتابة فقط لا للمعاني المبنية عليها، فهذا لا إشكال فيه. هل قول البعض بأن معنى قوله تعالى وإنا لموسعون إن مساحة الكون في ازدياد القول مناقض مخطئ أقوال السلف، هذا الظاهر كتبها قبل ما أذكرها، هل يلزم صيام الست من تبييت النية؟ ولماذا مع العلم أنه نفل؟ وإذا شرعت في الصيام هل يجوز لي أن أفطر إذا رغبت؟ الذي أظنه أقرب والله أعلم أنه لا يحتاج إلى نية، لكن الأحسن أن ينوي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل محمول على الفرض، نعم. وأما النفل فلا المعين ولا غير المعين جاء دليل على أنه لا بد من تبيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما، كان يصبح مفطرا ويصوم أحيانا قبل أن يأكل، طبعا يسأل هل عندكم شيء، وهذا قد يوافق أيام الاثنين أو الخميس أو نعم قد يوافق. فعلى كل حال ما عندنا دليل على أن المعين يحتاج إلى نية، إن يجب له نية، لكن الأحسن أن ينويه طالما أنه عينه، والله أعلم. يقول قال العلامة بن باز رحمه الله بأن كلمة أطراف لا يمكن تأتي على شيء كروي، فكيف تفسر هذا الإشكال؟ أطراف، إيش أطراف؟ ها؟ من أطرافها، ننقصها من أطرافها، لا، ما معنى الأرض أصلا؟ الأرض قال بعض أهل العلم الأرض ننقصها من أطرافها، يعني من أرض مكة مرة تؤخذ قبيلة هذيل، ومرة بنو سليم، ومرة وهكذا كل يوم قبيلة ممن حولهم، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ومن أهل العلم من قال بموت العلماء ننقصها من أطرافها، فليس معنى ذلك أن سطح الكرة، أن الكرة مسطحة وأن لها أطراف، علماء المسلمين ما يقولون بهذا، ما يقولون بهذا، وليست القضية جديدة، كلام العلماء منذ قرون متطاولة، يقولون الأرض كروية بلا إشكال، نعم، لكن ما معنى من أطرافها؟ والشيخ ابن باز رحمه الله لا أعلم أبدا أنه ينكر كروية الأرض، هل ينكر هذا؟ أبدا. ها؟ لا، مسألة ثانية لي. إيه، ليس الكروية. هل يحتمل قول الله عز وجل وهم ينظرون، أي يشهدون للعذاب وحاضرون له؟ ما رأيت أحدا قال بهذا، لكن هو من لازم كونهم ينظرون أصلا النظر بالعين. ما الحكمة من ابتداء الله عز وجل بالجن في قوله ما خلقت الجن والإنس؟ يعني يمكن أن يعلل هذا، يقال بأنهم مثلا أن خلقهم سابق للإنس فبدأ بمن وجد أولا، ويحتمل أن يكون لأنهم أكثر كما يقول بعض أهل العلم أكثر من الإنس، وهذه قضية الله أعلم بها، ويحتمل أن يكون هذا لكثرة ضلالهم وإضلالهم، فهم أكثر ضلالا من الإنس، يعني الإنس كما وصف الجن كما وصفهم شيخ الإسلام فيهم خفة وظلم، خفة وظلم من مارج من نار، يعني حتى الطيبين فيهم لا تجدهم في الغالب مثل الأخيار من الإنس، الأخيار من الإنس فيهم الرزانة، ولذلك قد تجد عالما من علماء الجن المسلمين عالم يدخل في رجل ويؤذيه ويصرعه، ليش تدخل فيه وأنت عالم؟ تعوذ من الشيطان، قال والله شيخي أمرني بهذا ما أقدر أقوله له، شجبك له، قال أنا والله جاي أعتمر في رمضان في العشر، وهو جلس على الدكة حقت شيخنا وأذاه فأمرني فدخلت فيه، عالم من علمائهم يتكلم باكستاني داخل فيه واحد ينتظر أصحابه على عتبة العمارة، هذا حصل وسمعته ولست براق لكن سمعته. ويقول ما الحكمة من قوله بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولم يستخدم سبحانه الصفات التي تناسب الرزق مثل الكريم؟ لا، المتين تناسب الرزق، يحتاج إلى إيش؟ قوة ولا لا؟ الضعيف لا يستطيع أن ينفق على نفسه فضلا أن ينفق على غيره، فالغني قوي، تقول هذا المشروع يحتاج إلى قوة، إلى إمكانيات، إلى دعم، نعم، ولذلك يسمون القوة الاقتصادية وال... نعم.
ممكن يقال وجعلني على خزائن الأرض يفسد البيت وينامين
أني حفيظ، يعني يقول إيش؟ السلام عليكم شيخنا، نقول منها البعض، يقول في تكرار القصص القرآنية في بعض المواضع بمناسبة السياق يقال ليس هناك ثمة وحدة موضوعية في كتاب القصص القرآنية، القصص القرآنية ما أدري إيش يقول، ما هو على كل حال السؤال في كلام ما هو مقروء، لكن على كل حال القصص القرآنية ذكرت لكم كل موضع تذكر يذكر ما يناسب، نعم. يقول ما هو القول الفصل في المجاز بالقرآن، ولذا ولماذا ننفيه ونعيب على من يدقق علينا في بعض الألفاظ في البحث العلمي كما في مسائل الإعجاز؟ المجاز ما في قول فصل، من أهل العلم من أثبته منهم من نفاه. يقول لماذا ننفيه ونعيب على من يدقق؟ نفي المجاز ما له علاقة في موضوع البحث العلمي في مسائل الإعجاز، ما له علاقة. يمكن يقصد الإعجاز وكتب المجاز خط رديء، لكن الظاهر أنه يقصد الإعجاز وكتب الإعجاز الظاهر. ولماذا ننفيه؟ حنا ما ننفي الإعجاز، حنا نقول الإعجاز موجود، لكن ما كل ما يذكره من يتكلم في الإعجاز صحيح، ما كل من ما يذكرونه صحيح، في صح وفي غلط، وفي أشياء تحتمل الصح والغلط، وفي أشياء لو جمع لها أهل بدر لتوقفوا فيها والله أعلم. ويأتي من لا علم له إطلاقا بالشرع ويأتي ويجترع عليها ويتكلم بكل جرأة، وكل ما قل علم الإنسان كل ما زادت جرأته، جريء. نعم، كل ما كثر علمه كل ما صار يتحرز أكثر ويدقق في كل كلمة يقولها ويتحرز ويعبر بعبارات. هذه أسئلة من الأنترنت، يقول نرجو من الإخوة عدم قطع الإرسال أثناء إجابة الشيخ الأسئلة وإن طالت المدة. هذا يقول أغلب الآيات فيها أقوال، هل يصح أثناء شرح معنى الآية لمجموعة أن أقتصر على المعنى الذي أرتاح إليه اللي ترتاح إليه بناء على ماذا ترتاح إليه؟ يعني إما أن يكون الإنسان عنده قدرة على النظر والمقارنة والترجيح فينظر في الأدلة والقرائن والسياق وما أشبه ذلك فيرجح بهذا الاعتبار، وإما أن يكون الإنسان ليس له بصر في هذا إطلاقا فيمكن أن يقرأ في كتاب يطمئن إليه كتفسير ابن كثير أو مثل تفسير ابن سعدي أو مثل كلام الشنقيطي أو مثل هؤلاء الثقات، نعم، ويأخذ بترجيحه، نعم، ويكون مقلدا له ولا يشتغل بالمقارنة بين الأقوال والنظر في هذا وهذا وهذا، والله تعالى أعلم.
وقراءة رعاك الله العشرة التفاسير يصير يمشي دائما على كل المصحف، يمسك يبدأ بالبقرة والفاتحة يقرأ عشرة تفاسير في تفسير كل آية مثلا،
حسب، يقول إذا كان يقرأ مثلا عشرة تفاسير في تفسير كل آية ويمشي على المصحف بها الطريقة، أنا أقول حسب الإنسان، إذا كان لا يميز فلا داعي لهذه الطريقة، لا داعي لمثل هذه الطريقة، يرشد إلى كتاب مناسب له يقرأ فيه ولا يشتت نفسه لأنه سيتحير، هذا يقول بكذا وهذا يقول، ابن كثير يقول كذا وابن جرير يقول كذا، طيب ما هو الراجح؟ نعم. أما إذا كان عنده بصر في التفسير أو يسأل، لكن هو يقرأ في هذه الكتب من أجل جمع معلومات أكثر، فوائد ولطائف وما أشبه ذلك والأشياء اللي تحتاج إلى ترجيح ونحو ذلك يسأل عنها، فهذا لا إشكال. لكن هذا متى؟ هذا قد يقول الإنسان أنا أحضر مثلا لطلاب وليس عندي قدرة على الترجيح ولا أبغى أحضر لهم من كتاب واحد، أجي وأحضر لطلابي في الكلية من تفسير ابن سعدي مثلا أو أقتصر على ابن كثير، لن أقدم لهم المادة التي مثلا أرى أنها كافية في الكلام على جوانب مختلفة من الآية، فنقول ممكن تقرأ في عدد من الكتب تحضر وكذا وتسأل عما أشكل، ويعني لا أشكال في هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.